السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا. كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته، أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد، آمين. انتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى، والأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته. ولابد قطعة تناولناها بالكلام اللقاء الماضي، الشيخ لخص فيها أمرا في غاية الأهمية، وهو الحديث عن هؤلاء الذين يتكلون على عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته، ويتعلقون بآيات الرجاء فقط، تاركين آيات الخوف. ثم الشيخ عمل بحث كبير وفصل عظيم في كلام هؤلاء، عمل بحث عظيم وكلام كبير في الكلام بتاع هؤلاء، ومن ضمن كلامهم أن أحدهم كان يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يعيذه من العصمة، فهو لا يريد أن يعصم من معصية الله سبحانه وتعالى. هذا الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى، أن يعصمنا من الزلل، وأن يعصمنا من الوقوع في الذنوب والمعاصي، ويسأل الله سبحانه وتعالى ألا يعصمه من ذلك، نسأل الله العفو والعافية. ونقل قول أحدهم: كثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، يعني عايز يقول شيل الأوزار وشيل الذنوب اللي تقدر عليها، ما تفوتش ذنب ولا تفوت معصية إلا ما تفعلها، لأنك أنت تقبل وتخدم على كريم، والعياذ بالله. هذا اتكال على عفو الله سبحانه وتعالى ومغفرته. حقيقة ناقشنا هذا الكلام وخرجنا بأن الإنسان لابد أن يعيش وأن يعبد الله سبحانه وتعالى بين الخوف والرجاء. قطعة اللي تكلمنا عنها اللقاء الماضي اشتملت على ثلاث مسائل، اشتملت على ثلاث مسائل، قلنا ينبغي أن نقف عند كل واحدة منها بشيء من التفصيل، وهذا هو فائدة الشرح، نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير. الشيخ تكلم عن المعصية والغفلة. المعصية سنرجع الكلام عنها، لأن الشيخ أفرد لها فصلا كاملا في عقوبات الذنوب والمعاصي، فإن شاء الله نتكلم عنها في حينه. الغفلة بقى، ثم الخوف والرجاء، ثم إحسان الظن بالله. عندنا ثلاث مسائل عايزين إيه يبقى نعرج عليهم بما شاء الله سبحانه وتعالى ويسر وأعان. الغفلة، أنا عندي مبدأ أن الغفلة هي سبب كل مصيبة وبلاء ومعصية يقع فيها الإنسان، فلعندي قناعة أن الإنسان المؤمن لا يعصي الله سبحانه وتعالى إلا في حين غفلة، لأن المؤمن عندما يغفل عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، ده مبدأ أن المؤمن لا يقع في المؤمن. لاحظ أننا نتحدث عن المؤمن اللي عنده الإيمان الحقيقي، لا يقع في معصية الله سبحانه وتعالى عن عمد، لأن الإنسان إذا تعمد المعصية وتعمد الذنب فهذا والعياذ بالله يصل به إلى تحدي الملك جل في علاه. كده بتتحدى الملك العاصي، كده لما يتعمد المعصية وكأنه يقول لله: شوف أنت تراني وتبصرني وتسمعني ولا أبالي بما أفعل. ما معناها كده؟ معناها أن أنا مدرك وأنا بعمل إيه. العاصي الذي يقدم على المعصية وفي غاية العمد ومتعمد ويعلم أن الله يراه وأن أن الله يراقبه ويسمعه ويراه ثم يصر على فعل ذلك، وكأنه يقول لمولاه سبحانه وتعالى أن أفعل ذلك ولا أبالي، ما علمي برؤيتك ومراقبتك لي. هل يصح ذلك في حق مؤمن؟ دائما إنسان مؤمن في قلبه إيمان يبارز الله سبحانه وتعالى بالمعصية يعصي؟ لا، المؤمن لا يقول ذلك أبدا. ليه؟ لأن المؤمن دائما وقاف، وقاف بعد ما يفعل المعصية تجد ينتاب ندم شديد جدا. أي مؤمن في قلبه ذرة إيمان بعد ما يقوم ويفعل المعصية بيرجع لنفسه، إيه اللي أنت هببته ده؟ ماذا صنعت؟ أنسيت أن الله يراقبك؟ فيرجع لنفسه باللوم والعتاب والبكاء والندم، يبقى مش عارف يروح فين. هذا هو حال المؤمن. يبقى إذن الغفلة هي سبب المشاكل كلها. فالإنسان المعصية دي ما أقدم عليها الإنسان إلا لما غفل عن مراقبة الواحد الديان، هي كده. يبقى الخطر بقى كل الخطر أن تستهدف وأنت غير منتبه، وأن تؤخذ وأنت غير مستعد. تخيل إنسان مستهدف وهو مش منتبه، غافل، هيؤخذ ويزال من مكان إلى مكان بس مش غير مستعد لهذا المكان الذي سينتقل إليه. المرء والإنسان الذي يستشعر أن له أعداء يكيدون له ويريدون ضرره فلا ينبغي له أن يغفل، فإذا غفل تأتيه الوقائع التي تضره وهو غير منتبه. تعال بقى كده نبحث في الأعداء الذين لا تراهم وهم يكيدون لك، يريدون ضررك، يريدون الإحداق بك والفتك والهلاك بك. واحد، الشيطان الذي قال لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أقسم بعزة مين؟ بعزة الملك سبحانه وتعالى. العاصي ببساطة شديدة ما هو إلا سلاح في يد الشيطان يحارب به الملك. العاصي لابد أن يعرف حتة دي، لأنه قال له الشيطان الرجيم قال لربنا كده فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى أي عاصي يقع في زلل لابد أن يعرف أنه عبارة عن سلاح في يد الشيطان يحارب به الله سبحانه وتعالى. الشيطان هو عدوك الأول الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا، من حيث لا ترونهم. قال لأبنائه كما أخرجنا من الجنة بسببهم، أي بسبب آدم وأولاده، وندخل النار بسببهم فليدخلوا النار معنا. هو ده مبدأه، هو طلع من الجنة ليه؟ هيدخل النار ليه؟ بسبب ابن آدم، يبقى يخش النار معاه. هذا هو مبدأه. وفي معلومات تهمك عن عدوك اللي هو الشيطان ده. شوف الشيطان ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الشيطان ده نصب لك راية العداء من أول يوم رأيت فيه هذه الدنيا، أول يوم وأنت طفل وأنت لسه جنين تنزل إلى هذه الحياة نصب لك راية العداء. ما من مولود يولد إلا ويستهل، يعني يستقبل هذه الحياة صارخة من نخسة الشيطان له، إلا مريم وابنها، فإن أم مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن. هي دي اللي سلمت. يبقى أول صرخة اللي بيحدثها الطفل أول ما بيتولد للأطباء أن يقولوا ما يقولون، هواء بيستنشقوا مش عارف خرج من كذا إلى كذا، لهم ما يقولون ولنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم ما من مولود يولد إلا ويستهل، يعني يستقبل الحياة بصرخة صارخا من نخسة الشيطان له. قف هنا بقى، ما الذي جناه هذا الطفل؟ طفل الوليد ده عمل ايه؟ ده لسه لا في عداء ولا يعرف حاجة ولا يفقه شيء في هذه الدنيا، طفل نازل من بطنه لسه. يوم الشيطان ده اللي واقف مستنيه لا يتكفل بيه بقى طول حياته يوم ضربه كده في جنبه، يوم يصرخ. المعنى ليس لها اي معنى الا معنى واحد، معناه يقول له ايه؟ استقبالي لك في هذه الحياة بهذه الضربة حتى تعلم اني ناصب لك راية العداء لا هوادة بيني وبينك. أنا عايزك تتخيل أنت رايح مسافر لبلد، فأول ما نزلت في المطار أهل البلد اجتمعوا عليك ورزعوك علقة. أنت بقى استشعارك إيه في البلد دي؟ هل تحس بأمان؟ هل تشعر أن أهل البلد دي يودون المسالمة معك وليعيشوا معك في استقرار؟ لا، هو يقول لك بص بس استقبلنا ليك. فأعرف كده أن الحياة بيننا يقول لك هتكون بهذا الشكل. هو الشيطان استقبلك كده، استقبلك لهذه الحياة. يبقى إن الشيطان لكم إيه؟ عدو، فاتخذوا لا هوادة له، لا هوادة معه. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بمصانعة العدو الإنسي، فتسلم منه بمصانعته. أما العدو الجني فده مش هتسلم منه. إزاي؟ لا منجى لك منه إلا اللجوء بالله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده في الشيطان الإنسي، لما يكون واحد شيطان إنس يغلس عليك وبينك وبينه عداء، فده تتعامل معه بالمصانعة. ابدأ لطف معاه واحسن إليه وادفع معاه بالتي أحسن، فغالبا ده يؤتي ثمرة معه. لما تدفع معاه بالتي أحسن يبقى العدو الإنسي ده قريبا ينقلب إلى صديق حميم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي. طب الشيطان بقى هتدفع بالتي أحسن معاه إزاي؟ لا ده لك ده ما ينفعش الدفعة، إنما ده في ثلاث آيات: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ملكش ملجأ إلى الله. هتصانع مش هتصانع مش هيفرق معاه الكلام ده ولا ينفع معاه. بالحيلة الوحدة أن أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا باختصار العداوة التي بينك وبين الشيطان. شوف بقى المعلومات اللي تهمك عنه: قريب منك، قرين لك، يعرف عنك كل شيء، فمنذ ولدت هو معك. فلسه إليه هو أو ما تولد هو عايش معك. يعرف طريقة تفكيرك وهمومك وما تحب وما تكره، يبقى عارف نقاط ضعفك فبيشتغل عليه. وطبعا معاك عارف انت بتضعف عند ايه وبتقوى امتى، فيبدا يشتغل على نقاط ضعفك. من كانت نقطه ضعفه في النساء ياتيه منها، ومن كانت نقطه ضعفه في المال ياتيه منها، ومن كانت نقطه ضعفه في الكبرياء تكبر على الخلق ياتيه منها، ومن كانت نقطه ضعفه في الطعام والشراب ياتيه منها، ومن كانت نقطه ضعفه في الملبس والشياكه والالاجه ياتيه منها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القميصة، تعس عبد المرأة، تعس وانتكس وإذا شيك لن تقش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي عليه. هذا الذي انتكس على عقبه بعد أن هداه الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إذا شيك، يعني إذا أصابته شوكة، إلهي ما يلاقي المنقاش اللي يخرج به الشوكة اللي دخلت جسمه. إذا شيك، إذا أصابته شوكة فلم تقش، يعني ما وجد. دعوة، دعاء عليه: إلهي ما يلاقي المنقاش اللي يخرج به هذه الشوكة اللي دخلت جسمه. ليه؟ لأنه آثر هواه على ربه ومولاه. آثر قميص، جرفطة، بدلة، حذاء على ربه ومولاه، يوم أن أتى بها من الحرام وقد حرمها الله عليه، عشان يلبسها نفسه يلبس حذاء زي ده، حذاء يعصي فيه الله سبحانه وتعالى ويدخل به جهنم ولا يبالي. تخيل، حذاء. ليه؟ لأنه أتاه بهوى وشهوة، وقد نهي عن ذلك. لو يأتيه بهوى، بل إن الإنسان مفروض يخالف هواه، يأتيه من حرام مثلا، بمال حرام، من وجه حرام، بطريق حرام، أتى به ليفعل حرام وليذهب به إلى مكان حرام، ولازم كده وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية. يبقى ده عارف نقاط ضعفك، هو شغال عليها، شيطان شغال بقى. أنت تنام وهو لا ينام، تنشغل عنه وهو لا ينشغل عنك، لأنك شغله الشاغل. تحضرتك بقى إيه؟ سرحان في ملاذ الدنيا وهو عمال يفكر كيف يكيد لك، هو ليل نهار هذا تفكيره. ولذلك صحيح مسلم: ما الشيطان نصب عرشه على الماء. عارف ليه نصب عرشه على الماء؟ قال تعالى في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فنصب الشيطان عرشه على الماء ليضاهي بعرشه عرش الرحمن. والعياذ بالله، نصب عرشه على الماء. هذا الكلام في تحفة الأحوال شرح سنن الترمذي. هذا الشيطان لما نصب عرشه على الماء أرسل ذراريه، أرسل ذراريه وأتباعه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم للناس فتنة. عشان تعرف إنك شغله الشاغل، كل صباح كده يبعث ذراريه ويقرب منه على ملكه وعرشه، بل يلبس التاج أعظمه ذريته فتنة لبني آدم. يأتيه واحد من ذريته يقول له: أضللت فلان، جعلته يقع في المعصية. يقول: ما صنعت شيئا، قريب سيتوب ويستغفر فيتوب الله عليه. فلان جعلته كذا كذا، إلى أن يأتي واحد يقول: لقد أوقعت رجلا في الزنا والعياذ بالله. فيقول له: أنت تعالى جنبي هنا. ويأتي آخر ويقول: لقد فرقت بين رجل وزوجه. فيقول له: أنت تعالى. ويلبسهما التاج. يبقى أعظم الناس فتنة لبني آدم من جعل رجلا يقع في الزنا، ها، من جعل رجلا يقع في الزنا. وأيضا أعظمهم قربا من إبليس اللعين من فرق بين رجل وامرأته. إخوانا، ليه المعاصي كلها تجبر إلا الزنا؟ حتى لو تاب الإنسان منه، أيرد عرض المرأة هذه الذي فض عرض المرأة ده؟ خلاص بقت إيه؟ وصمة عار. ومن الممكن أن تحمل المرأة فتأتي بولد زنا، نوديه فين؟ ينسب لمين؟ هذا لا ينسب لأب. النهاردة عايزين ينسبوه للأمهات، عشان إيه؟ يبقى الزنا كده إيه؟ عين عينك، اللي عايزة تزني تزني، بلك نعرف له أب ما نعرفلوش أب ما تفرقش. ما هو ده معناها أن ينسب الولد لأمه، يبقى المرأة تأتي بأي ابن من أي مكان لا تبالي. لما النهاردة جابته ده أبوه مين؟ ملوش أب، يبقى أنت زانية، ماش حل غير كده. إنما عندما ينسب الولد لأمه يبقى المرأة تأتي بالابن من أي إيه؟ من أي دهي، من أي مكان، من زنا، من أي حاجة، خلاص ما هو منسوب لأمه. فهذا فالزنا، حتى التوبة يقبل الله التوبة، إنما العار بتاعه موجود ويلحق القوم جميعا، قوم المرأة. فالمصيبة بتاعته قليل ما تجبر، نادرا ما تجبر. فلذلك يفرح الشيطان إبليس عندما يوقع أحد من ذريته ابن آدم والعياذ بالله في الزنا. الفراق بين الرجل والمرأة، هذا البيت الذي شرخ، هذا البيت الذي هدم، هؤلاء الأولاد الذين شردوا، من يجمعهم مرة ثانية؟ لو مع الأب خرجوا قساة القلب، لو مع الأم ضاع. واخبلت ونادر، يعني إذا جاء إلا إذا جاء اللطف من الله سبحانه وتعالى يضيع الأولاد. إنما لما يكون في أم وأب الأولاد يطلعوا إيه؟ أسوياء، أسوياء التربية، أسوياء الفهم، أسوياء الدين، أسوياء العقول، أسوياء القلوب. لما تفرق أسرة وتهدم أسرة، يبقى أنت دلوقتي خربت مجتمع بأكمله. هذا يا جماعة الشيطان وما يريده بنا. تخيل هذا يكيد لك ويستهدفك وأنت غير منتبه، كل ده أنت غفلان عن هذا. ولذلك ربنا فاتخذوه عدوا، يعني أنت دايما تفكر في هذا الذي ينصب لك راية العداء. اثنين، النفس الأمارة بالسوء. إن النفس الأمارة بالسوء. خلي بالك، عشان النهاردة جاي لي أخ ومصر على ذنب معين، وقال لي الشيطان أحدق بي وهيفتك بي وكذا وكذا. قلت له: إيه المشكلة؟ في ذنب معين مش قادر أسيبه. سيبته ورجعت له تاني. أخوانا، مع أن الشيطان هو العدو الأول، لكن ليست كل معصية من الشيطان. خلي بالك، ليست كل معصية من الشيطان. إزاي؟ أحيانا تكون المعصية من نفسك الأمارة بالسوء. نفرق بينهم إزاي؟ أعرف دي من الشيطان إمتى؟ ودي من النفس امتى؟ ببساطة شديدة، إذا وجدت المعاصي تختلف وتريد أن تعصي الله بأي وجه فاعلم أن هذا من الشيطان. وإذا وجدت نفسك مصرة على ذنب بعينه تأبى إلا هو فاعلم أنه من نفسك الأمارة بالسوء. أخينا ده كان ذنبه اللي سابه مصر يرجع له، يبقى في واحد ذنبه واحد مش عايز لا بيروح هنا ولا هنا ولا بيذنب ولا أي شيء. يعني في ناس ما تفرق معاه مال ولا جاء ولا لبس، هو النساء ضعف النساء، فلما يبقى الضعف بتاعه في النساء والمعصية بتاعته في النساء فقط يبقى دي يعرف منين؟ من نفسه. لا من نفسه، إنما لما عايز يعصي وخلاص، نساء ماشي، مال ماشي، بانجو ماشي، شرب ماشي، كلامه سخرية ماشي، غيبة ماشي، نميمة ماشي، سرقة ماشي، كذب ماشي، أي ذنب وخلاص عايز يذنب ويعصي يبقى ده من الشيطان، لأن الشيطان مهمته أنك يوقعك في أي معصية بأي شكل كان. أما النفس فهي التي تصر، فالنفس عدو، تلاقيها مصر على ذنب معين تحيلك لغاية ما تقع فيه، فهذه أيضا عدو لك، احذرها. الفتن بقى من حولك، المال، النساء، الدنيا، الجيران، الأصدقاء، الأولاد، الزوجة، كل ده، كل من يريد أن يبعدك عن الله وكل من يعاملك ليربح عليك فهو عدو لك. أي واحد يعملك لمصلحة وعايز يربح عليك بأي شكل كان احذره. الكل يعاملك لتربح عليه إلا الله فإنه يعاملك لتربح عليه. كل بيعاملك ليربح عليك عايز منك مصلحة إلا الله سبحانه وتعالى فإنه يعاملك لتربح عليك. هل يتضرر بمعصيتك؟ هل ينتفع بطاعتك؟ أنت المنتفع ومع ذلك أقام التجارة بينك وبينه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ التعامل مع الملك، تجارة مع الله سبحانه وتعالى، هي دي تجارة رابحة، أنت الرابح فيه. الله سبحانه وتعالى لا يستفيد من طاعتك ولا يتضرر بمعصيتك ومع ذلك أقام المعاملة بينك وبينه. عبادة، هو دي النسبة التي بينك وبين الله، فيش نسبة تانية، أنت عبد له وهو رب لك، هذه هي النسبة بينك وبين الله، عبد سمعنا وأطعنا فقط. ولذلك بقى آيات موجعة، في آيات كده في القرآن بتوجع، في القرآن الكريم قول الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. يوم الحسرة اللي هو يوم إيه؟ من أسماء يوم القيامة إنه يوم الحسرة، الجميع سيتحسر. حتى في أثر كده وإن كان في مقال أهل الجنة يتحسرون على ماذا؟ لما رأوا النعيم المقيم الذي أعده لهم رب العالمين ندموا وتحسروا على كل لحظة مرت عليهم لا يذكرون الله فيها، من جمال ما رأوا. وإيه اللي أدخلهم؟ طاعة لله سبحانه وتعالى كانت سبب، إنما مش هي المقابل، وإلا فلا يدخل أحدكم الجنة بإيه؟ بعمله رحمة الله سبحانه وتعالى، إنما كان سبب، مش دي مقابل دي، لا، لو مقابل يبقى تعالى قابلني بقى، ده أنت عايز ولا ملايين الأعمار زي عمرك كده عشان إيه؟ تاخد كده يعني حتة ده كده بقى شبر في شبر في الجنة، ولا يساوي كمان، يبقى رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى سبب. فلما يشوفوا النعيم المقيم وإن هم لما أطاعوا الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى جزاهم على ما قدموا، يندموا على اللحظات اللي قضوها في معصية الله، ده يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. قضي الأمر، كل لحظة تمر عليك يقضى فيها أمر من الملك، قال تعالى كل يوم هو في شأن، شأنه سبحانه أن يرفع أقواما ويخفض آخرين، يعز ويذل، يسعد ويشقي، ينقض ويبني، يزيد ويشين، يفقر ويغني، سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. ففي كل لحظة تمر عليك في قضاء من الملك، أنت بقى بأي قضاء قضي لك، هو ده ينبغي أن يكون شغلك الشاغل، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أنت ماذا قضي لك؟ كل واحد فينا له اسم وله صفة عند الملك. أنت اسمك إيه في هذه اللحظات؟ هل وقفت مع نفسك في يوم وقلت ما اسمي عند الله اليوم؟ أنا من المؤمنين؟ أم أنا من المتقين؟ أم أنا من الذاكرين؟ أم ودي وقفة، أنا إيه النهاردة؟ ما اسمي وما وصفي عند ربي في هذا اليوم؟ بإذ قضي الأمر في غفلة، كل لحظة بيختف فيها أشياء وينزل فيها أحكام وينزل فيها قضاء، ماذا قضي لك؟ وهل كنت في غفلة أم في غير غفلة؟ طيب الغفلة سرطان الإيمان، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة. لو أنا سألتك سؤال بسيط، ما هي الغفلة؟ إيه هي الغفلة؟ لو قلت لك فيما تفكر الآن، أنت بتفكر إيه دلوقتي؟ في إيه دلوقتي؟ وأنت قاعد معايا هتقول لي ما بفكرش في شيء، أنا قاعد كلمة ما بفكرش في شيء هذه غفلة، لا أفكر في شيء هذه غفلة، تفكر في أمر من أمور الدنيا البحتة، أمر من أمور الدنيا البحتة الذي لا تربطه بالآخرة، هذه أيضا غفلة. يبقى كل ما يشغلك عن الله وعن الآخرة فهو غفلة، باختصار كده كل ما يشغلك عن الله وعن الآخرة فهو غفلة. هتقول لي يا عم الشيخ ما تصعبش العملية، احنا بنذهب لأعمالنا وكل واحد فينا وراه شغل، نكون في العمل. أقول تستطيع أن تجمع بين العمل الدنيوي وألا تغفل عن الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت. إزاي؟ بسؤال نفسك سؤال، هل عملي هذا يرضي الله عني، يقربني من الله أم لا؟ أي تعامل بينك وبين الناس سأل نفسك داخليا كده، يا رب انت راضي عني؟ أنا رايح أذهب للعمل أهو حتى آكلها من الحلال، أكد وأتعب لأنك انت قلت فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، أنا بذاكر يا رب هو عشان أنجع عشان أفيد الإسلام والمسلمين، انت يا رب راضي عني ولا المذاكرة دي لدنيا بحتة؟ يبقى سؤال تسأل به نفسك، هل هذا العمل لله أم للدنيا؟ ربنا راضي عنك أثناء مباشرتك للعمل ده ولا مش راضي عنك؟ يبقى العمل ده يرضي الله ولا لا؟ بس مجرد سؤال، هذا إنما يدل على أنك غير غافل عن الله سبحانه وتعالى والضل آخر. يبقى يا أخوانا لابد وانت شغال كده عقل ده يسأل نفسه سؤال، يا ترى ربنا راضي عنه ولا لا؟ سفري ده ربنا راضي عنه ولا مش راضي؟ جوازتي دي هتجوزها فلانة دي، هل ربنا يبقى راضي عن الجوازة دي ولا مش راضي؟ ها؟ يبقى أي عمل ينبغي أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل هذا يجر عليك رضا الله أم سخطه وغضبه؟ يجر عليك إيه؟ التعامل ده لمين؟ لله ولا الدنيا؟ فإذا كان لدنيا فهي غفلة، وإذا كان لله فلتحمد الله على ذلك. كما قلنا الغفلة ورم سرطاني يظهر ثم يكبر وينتشر، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يعافي كل مبتلى مسلم. الورم ده لا يصلح معه العلاج، وإنما دائما علاجه بالاستئصال. إحنا يا أخوانا دائما ما نداوي مرضانا بالمسكنات، كل واحد عنده وجع في الرأس خد لك مسكن، وجع في البطن خد لك مسكن، أي وجع خد لك مسكن، ثم ياخذ مسكن. هل المسكن ده علاج للمرض؟ المسكن ده بيعالج؟ لا، هو فقط يريح المرء من آلام المرض، لكن المرض شغال متفاقم. لك تتخيل إنسان عنده والعياذ بالله مرض، المرض ده ظهرت أثاره فأذهبها بالمسكنات فالتعب راح، أحيانا بيكون المسكن يؤذي أكثر ما يضر. ليه؟ شعور المرء بالألم يجعله يهتم، يبدأ يبحث الألم ده جاي منين، فيبدأ يتجنب. إنما المسكن ده بيخليه إيه؟ مطمئن، أنا خلاص بقيت كويس، مش كويس ولا حاجة، ده المرض شغال، يكبر ياخذ مسكنات فيروح الألم، لا يزال المرض، يذهب إلى الطبيب يقول قد وصل إلى حالة ميؤوس منه، روحوا من البيت. أنا عايز أقول لك الغفلة بتعمل فيك كده، توصل الإنسان لدرجة ما يعرفش يرجع فيها لربه مرة تانية، خلاص ييأس هو نفسه، خلاص يأس من نفسه، إزاي يذنب ثم لا يتوب. فعقوبة الذنب العاجلة إذ لم تتب منه أنه يضر عليك إيه؟ خليكم معايا شوية. عقوبة الذنب إذ لم تتب منه وتستغفر الله سبحانه وتعالى، عقوبته أنه يضر عليك إيه؟ ذنب تاني. ما تبتش منه يضر عليك ذنب تاني، وهكذا. يبقى أنت في غفلة أهو، أذنبت فلم تتب ولم تستغفر، يبقى الذنب هيضر ذنب، هيضر ذنب، هيفضل كده يضر في ذنوب إلى أن يحرمك من الطاعات. أوحى الله إلى داود: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا هو آثر شهوة من شهوات الدنيا أن أحرمه طاعتي. يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة، وإن أهون ما أصنع بالعبد من عبيدي إذا هو آثر شهوة من شهوات الدنيا أن أحرمه من طاعتي. الحرمان من الطاعة عقوبة من الله، تحرم طاعة الله بالذنب تذنبه، يبقى تذنب، خلي بالك، يبقى ذنوب تجر ذنوب تجر ذنوب، بعد شوية تحرمك منين؟ يبقى أنت نفسك تطيع ربنا ومش قادر، تحرمك من الطاعات. بعد ما تحرمك من الطاعات خلاص بقيت إنسان منعزل عن المولى، تيجي بقى خلاص طعمت بقى وعايز ترجع، تبص تلاقي العملية كالكعت، وصلت لطريق مش عارف، أنت عايز ترجع مش عارف هتتوب من ايه بقى؟ عايز اتوب، هتتوب من ايه؟ من الذنب ده ولا ده، من الغش ولا من السرقه ولا من الغيبه ولا النميمه ولا من النظر ولا من اكل اموال الناس بالباطل، حقوق الناس، هتروح فين؟ اتوب من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ طيب ولو خلصت من ده امال الطاعات اللي انا سبتها الاقي العمليه ايه؟ مش قادر، نفسي ارجع مش قادر. خلاص وصل بيا الى حد الياس والقول والعياذ بالله، كل ده من جراء الايه؟ الغفلة. لذلك خطورة الغفلة بتكمن في واحد أنها عقوبة من الله، الغفلة عقوبة من الله سبحانه وتعالى. اقرأ بقى قول الله تعالى عشان تصدق الكلام ده: ولا تطع من، معايا اخوانا، ولا تطع من ايه؟ أغفلنا. خلي بالك في فرق بين غفل وايه؟ وأغفل. غفل هو اللي عمل كده في نفسه، أغفل حد عمل فيه كده، غفل فلان، أغفل فلان فلانا، يبقى غفل غير إيه؟ غير أغفل. فغفل لازم وأغفل متعدي، زي نكح وأنكح، نكح يبقى هو اللي إيه؟ اللي تزوج، أنكح يبقى فلان إيه؟ زوجه. ذلك ربنا بيقول وأنكحوا الأيام منكم، يعني زوجوا الأيام منكم، أنتوا اللي إيه بتعملوا. طيب نرجع بقى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. يبقى دي إيه؟ عقوبة إيه؟ ربنا أغفل قلبه عن ذكره. يبقى إذن يا عم الشيخ أنت بتتكلم في إيه؟ يبقى إحنا الغفلة دي مالناش ذنب فيها، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أغفل قلوبنا، إحنا ذنبنا إيه؟ عمال تكلمنا عن الغفلة؟ أقول لك: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا إيه؟ يظلمون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلما زاغوا أزاغ، أو زاغوا وأزاغ، الاثنين مع بعض، زاغوا هم اللي زاغوا أزاغ. يبقى لما غفلت أغفل الله قلبك، لما غفلت يبقى أنت اللي تسببت في ذلك ابتداء، ربنا ما ظلمكش. يبقى الله سبحانه أغفلنا، أغفل إيه؟ عقوبة من الله سبحانه وتعالى. إزاي؟ إزاي؟ إن هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى. عشان كثير من الناس يظن أنه مهما بعد ومهما صنع من الذنوب والمعاصي ومهما ترك من الطاعات، وقت ما يحب يترك المعصية وقت ما يحب يرجع للطاعة هيرجع من ذنبه، فهو يفعل ذلك بمزاجه ويرجع بمزاجه والعملية نقول لا. يوم أن ابتعدت أبعدك الله، ويوم أن أعرضت الله يوم أن ابتعدت أبعدك الله، ويوم أن أعرضت طردك الله. ولذلك لله ضر القائل: أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا ولو شئناك جعلنا كل ما فيك يردنا. أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا ولو شئنا جعلنا كل ما فيك يردنا. يعني بتعرض عن الله، ما تفكرش ان الامر بايدك، وقت ما تحب تبعد تبعد، وتقرب تقرب، والعمليه عمليه مزاج. لا، اتحداك ان في ناس كان نفسهم يحضروا الدرس معانا النهارده ومرتبين امورهم، لكن ابعدوا بقدره الله سبحانه وتعالى، خلق لهم كده قبل الدرس ابتلاء فابعدهم عن الدرس. ما اقصدش مش لازم الدرس بتاعنا يعني، ها، انا اقصد اي ايه، اي مصلحه او اي لقاء انت تستفيد منه دينيا. ما حصلتش مره كده انك نفسك تسمع اذاعه القران الكريم، شيخ مثلا من شو شغال عامل ختمه ونفسك راحت له وخلاص، وعايز تفتح، وقبل ما تفتح ما انت قاعد فاضي، التليفون قاعد ساكت ما بيرنش، دنيا ساكته، حدش بيسال فيه، ولسه هتفتح المذياع التليفون رن. ما سألتش نفسك ليه؟ ما هو ساكت من ساعتها، بقاله يومين محدش معبرني، ويوم ما تفكر تفتح المذيع عشان تسمع القرآن وتخشع معاه، يبدأ التليفون يشتغل. يخلص التليفون جرس الباب يرن، خلص جرس الباب الجيران عندهم مشكلة، الأولاد، الزوج، العملية كربسة. خلص الراجل الايه القراءة بتاعته وما سمعتش ولا ايه. صليتش بره، انا رايح للجامع وناوي اصلي في الصف الاول، يطلع لي واحد كده من الارض انا مش شايفه ولا حاطه الحسبان، يقف يعطلني، يضيع مني الصف الاول، ولعل الجماعه ممكن كلها تضيع. سالتش نفسك ليه؟ عمال ارتب للدرس، ها، وناوي من الحد ده هاجي الدرس، وقبل يوم الحد المغرب بساعه تطلع لي مشكله كبيره جدا اتعصر معا انا اروح الدرس. سألتش نفسك ليه؟ هو ده، إن إعراضك منا ولو شئنا جعلنا. وأحيانا الإنسان ما يكونش في باله لا سماع قرآن ولا ذكر ولا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مش حافظ في باله، ويفعل طاعة. واحد أخوه زميله في زنقة اتصل به راح وأعانه، وهو ممتثل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هو مش طالب أي حاجة إلا بس إيه، أن ربنا يكون في عونه، فيفتح الله له من الطاعات ما لا يخطر له على باله ولا كان في باله. ده رايح بعد ما قضى المصلحة، راجع دخل مسجد وأقبلت صلى فيه المغرب، بعد المغرب كده بيصلي السنة، لقى الشيخ قام بيقول درس. قال: طب انا ورايا، ما اقعد اسمع الدرس. وهو قاعد يسمع الدرس، الشيخ اجر الله، خلي بالك مش هو اللي كان مرتبها، اجر الله على لسانه كلمة مبعوثة لده، مبعوثة ليه بس هو، فسمعها فغير الله حاله 180 درجة من المعصية الى الطاعة. فكانت هذه الكلمة التي لم يضع لها حسبان ولم يرتب لها هي سبب دخوله الجنة، بسبب ايه؟ طاعته لله. تفهمها كده، يشرح الله سبحانه وتعالى صدرك، يفتح لك ابواب الطاعات. هو سبحانه وتعالى: لو شئناك جعلنا كل ما فيك يردنا. ما هو انت فكر ايه، الانسان فينا كلنا ينتظر الكلمه اللي تغير مجرى حياته، هي كلمه تدخل قلبك، يفتح الله سبحانه وتعالى لها باب نور في قلبك يدخلك الجنه، هي كلمه واحده تغير مجرى الانسان تماما. سبحان الله العظيم. ابن مسعود يمر على رجل عازف جيتار مغني في العراق، فيمر عليه، صوته كان جميل حقيقة، لكن مسعود قال كلمة، قال: ما أجمل هذا الصوت لو قرأ به القرآن. يا سلام، صوته فعلا جميل لو بس ايه تلا به القرآن بدل ما هو بيغني به الكلمة. الراجل عمال يغني في مسرح وقعد قدامه، كيف وصلت له هذه الكلمة؟ وصلت ورنت ودانه ومشي. فقال: من هذا؟ ومش عارف. قالوا: هذا صحابي، صحابة رسول الله عبد الله بن مسعود. فرمى كل شيء، من الذي جعل مهابة صحابي من صحابة رسول الله في قلبه؟ قل: ده بدور عنه، ده راجل بتاع أغاني، هو بتوع الأغاني من إمتى هم بيعملوا
ولا الصحابي ولا النبي حتى من امتى يعني؟ وشغال الناس عماله تبيح في صوتها هي ولا حد معبر، لما رمى كل شيء وجرى وراه. قال يا ابن مسعود ماذا قلت فيه؟ قلت عني ايه؟ قلت فيه ايه؟ قال قلت ما اجمل صوتك لو قرات به كتاب الله. فقام مرمي في حضنه على طول، اترمى في حضن عبد الله بن مسعود وبكى، وكانت هذه هي البدايه. معلش اسمه تايه مني، وصار احد رواه الحديث عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاله اتغير بايه؟ فما تستبعدش، ما تستبعدش لأي مكان ربنا سبحانه وتعالى بعتك ليه. هي دي الطاعات تفعل بك هذا، وهكذا المعاصي تجرك والعياذ بالله. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. طيب ايه بقى الغفلة؟ عمل فيه ايه؟ واتبع هواه. مش هتقف، هي مشكلة الغفلة واحد انها عقوبة من الله، اثنين بس كده هغفل؟ لا 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 استنى، الموضوع لسه طويل. تعمل فيك ايه الغفلة؟ تجعلك متبعا لهواك معرضا عن ربك ومولاك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا داود ايه؟ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى ده عشان الغفلة. أقول لك كل مصيبة بتحصل هي سبب الغفلة. يبقى أنت نفسك تتبع ما فيش، متبع لهواك. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى ما بقولك معصية، مع معصية خلاص بقيت بقى ايه؟ هواك ممكن يبيع دينه عشان هو حاجة عايزها، فاتبع هواه. طيب ولا تتبع الهوى، الهوى ده هيعمل فيك اتباع الهوى فيضلك عن سبيل الله. تخيل ربنا قال ايه؟ أرأيت من اتخذ إلهه. يبقى اتباع الهوى هتتأله الهوى. يا عم انت بتقول ايه؟ اتأله الهوى يعني اتخذ الإله. اه يوم القيامة نسأل الله ان يسترنا جميعا، يوم القيامة يوم فضائح والله يا اخوانا خبالك، يؤمر كل قوم ان يتبعوا ما كانوا يعبدون. عباد عيسى يهيئ لهم كده سيدنا عيسى الاله بتاعهم اللي كانوا بيعبدوه، فلما يصلوا اليه فاذا بالنار فيلجوا فيها. عباد عزير يمثل لهم عزير اله فيجروا عليه حتى اذا وصلوا اليه كانت النار فيلجوا فيها. عباد الهوى بقى يروحوا فين؟ حيارى، عمالين متخبطين متخبطين. ولذلك هنرجع للآية بتاع سورة الكهف تاني بس لما نخلص هنا. في ناس بتاخذ إلهه هواه، يعني هواه أمره بشيء فعله ولو كان على حساب دينه. أفعله أفعله، زوجتي أمرتني بشيء أنا بحبها وبموت في دبدبها، طب الشيء ده يا عم شيخي فيه معصية لله ما يرضيش الله، ولو أزعلها يعني مني؟ ابني طلب مني حاجة أعملها حتى لو كان فيها غضب لله، ربنا غفور رحيم، بس ما زعلش الواد مني، صديقي أخوي، وهكذا. فإذ به يرضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وكل أعراض الدنيا قليلة مهما كثرت، لو مليارات مليارات، لو تملك الدنيا وما فيها من أجل ركعة واحدة لله فهي قليلة، لك تأخذها حتى تطرق دينك. في ناس النهاردة سهل جدا، انضلنا عم الشيخ بقى حلال حلال، ورصيد البنك يزيد حرام، وهو حلال حرام ورصيد البنك يزيد، مش هتفرق. يبيع دينه بعرض من الدنيا ايه؟ بعرض من الدنيا قليل. او ده الهه مين؟ هواه والعياذ بالله. فما تفرقش معاه بقى، تفرقش معاه دين، فخلص هو اهم حاجه يستحوذ الدنيا اهو. ارايت من اتخذ الهه، النتيجه الحتميه لاتباع الهوى الضلال المبين عن سبيل الله. عن سبيل رب العالمين، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وإذا بلغ الإنسان إلى هذا الحد من الطغيان فضل عن سبيل الواحد الديان، فيصير عيشه لدنياه ناسيا أخرى، كما قال ربه ومولاه: إن الذين يضلون. شوف الضلال، الضلال ده سببه إيه؟ اتباع الهوى. اتباع الهوى ده سببه إيه؟ الغفلة عن الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. بإيه؟ بما نسوا يوم الحساب. يبقى في النهاية الغفلة هتوديك لفين؟ إن أنت يوم الحساب ده مش في دماغك أصلا. هو أنا هقابل ربنا؟ هو في يوم عرض؟ هو في يوم حساب؟ هو في يوم أيضا تعرضون لا تخفى منكم خافية؟ هو في وقوف بين هذا الملك سبحانه وتعالى؟ وفي حشر للخلائق؟ بلك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هي المسائل دي أصلا موجودة؟ وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عرض؟ كل ده منسي، منسي لا يتذكره إلا عندما يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. النهارده بقى شايف اللي مش شايفه، والأمر أكبر مما نتخيل. معلش أنا جديد النهاردة شوية، بس هو الأمر عايز كده، سامحوني. يبقى إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يبقى هي سلسلة آخرها سرطان يصعب معه العلاج وربما يستحيل والعياذ بالله، الغفلة. طيب، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قلنا يوم القيامة متبع الهوى مش لاقي حاجة، فين اللي كان بيعبده؟ ها؟ الشهوات والملذات ولا؟ طب عزير أو رايحين لأبو عزير، عيسى رايحين عند عيسى، لات رايحين عند اللات، العزة رايحين عند العزة، عباد العجول والبقر والفران أو رايحين متمثل لهم، لما عباد الهوى مش لاقيين حاجة. حاجة ايه؟ اروح ورا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ولذلك قال لك: وكان امره فرطا، امره ضائع تايه يا عيني مش لاقي حاجه. شفت التيه لما كتب الله سبحانه وتعالى على بني اسرائيل التيه؟ قال: رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيني وبين القوم الفاسقين. قال: فانها محرمه عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. ماتوا، قال لك معظمهم ماتوا في التيه، ماتوا في التيه متخبطين. يبقى ماشي كده مش عارف هو رايح فين. هكذا متبع هواه يضل عن سبيل الله، امره فرطا يعني ضائع تائه. ده بس في الاخره، لا في الدنيا مش قادر يلم نفسه، لا قادر يتلم على وقته، لا قادر يتلم على ماله، ماله عمال يتبعض، زوجته مش عارف يلمها، اولاده، تجارته، مش قادر يتلمع الحاجة. الأمر بالنسبة له إيه؟ خلاص اتفرط. السبحة لما تتفرط يبقى إيه؟ ما انتش عارف تلمها بسرعة. بقى يا أخوانا عشان معلش طولنا في المسألة دي، ما هي أسباب الغفلة؟ احنا خلاص سلمنا إن الغفلة سرطان وإن هي سبب كل بلاء، عايزين نعرف بقى وعرفنا إيه مظاهرها. ايه مظاهرها؟ لما عرفت هي الغفله عرفت ايه مظاهرها، عايزين نعرف ايه هي اسبابها حتى نجتنبها. وفي ذكرنا للاسباب يكون ذكر العلاج في نفس السبب، لان احنا لما نذكر سبب الغفله يبقى العلاج بتاع السبب ده ان انا ابعد ايه؟ ان انا ابعد عن السبب، مش كده ولا لا؟ اول سبب هجر مجالس الذكر. اول سبب يقعك في الغفله هجر مجالس الذكر. قال تعالى: وانقر ربك في نفسك تضرعا وخيفة تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ربنا بيحضره ايه اللي ينجيك من الغفلة؟ الذكر، انك تذكر الله سبحانه وتعالى. ولا اقصدش بالذكر الذكر، ها؟ لا، الذكر اهو مجالس الحلال والحرام، مجالس الأحاديث والسنة، مجالس القرآن وتفسير القرآن وعلوم القرآن، مجالس التذكير بالله، ها؟ مجالس الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي دي المجالس الايه؟ مجالس الذكر التي يتعلم فيها الإنسان أحكام دينه وما يقربه من ربه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمع بيننا وبين عباده الصالحين في الدنيا والآخرة، وأن ينجنا من صحبة أهل السوء يا رب العالمين. مشكلة عصرنا يا إخوانا كثرة الشكوى، مجالس الشكوى. النهاردة قل لي كده فين المجالس اللي بيجتمع فيها على ذكر الله؟ مثلا حديث زي مجلسنا، أمال في البيوت أسرة بتتزاور ويجتمعون، نبدأ نفتح في قصة موضوع ما يخلص، الغلا. ولو طلع موضوع الغلا ما بيخلصش القعدة، القعدة كلها بتتاخد على ايه؟ على الطماطم والفجل واللحمة والسمك واللبن والجبنة والبيض والخش. هو بلاء من الله سبحانه وتعالى للأسف الشديد. ليتنا ليتنا لما نفتح مشكلة نبدأ في العلاج الصحيح له، يا ريت. إنما كلنا بنردها إلى الأسباب الدنيوية البحتة، الغلاء عشان الاقتصاد، الاقتصاد عشان أمريكا، عشان البترول، عشان مش عارف إيه يا نبع البترول مش عارف كذا، وعشان أسباب دنيوية بحتة. هل بنرد مشاكلنا إلى الله؟ مع أن إحنا عارفين كمسلمين بيننا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن مشكلتنا لما نعرضها على كتاب الله وسنة نبيه هنجد الحل الإيه؟ الناجح بفضل الله. عارفين كده، عارفين ما فرطنا في الكتاب من شيء، ومع ذلك المشاكل بتاعنا بنقعد نفتح في الموضوع والمشاكل، ومع ذلك نردها للأسباب الدنيوية. ضاع اللقاء وضاع الوقت في شكوى الرحيم لمن لا يرحم، ومع إن الله سبحانه وتعالى بيقول فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وأما بنعمة ربك إيه فحدث. وكأن الدنيا خلت من النعم ومن منن الله سبحانه ولم يبقى فيها إلا المشاكل. بعين المؤمن غير دائما إيه ذكار لله سبحانه وتعالى وجل في علاه. فربنا قال فاذكروا آلاء الله، اذكر نعم الله، تعمل تشتكي تشتكي تشتكي. أين مجالس الذكر لله التي نجلس فيها يذكر بعضنا بعضا بالله سبحانه وتعالى، على الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا الفلاح. اثنين، الانشغال بالعلم الدنيوي البحت. أخوان الكرام، نحن نفتقر وعندنا ثغور تخصصية تفتقر إلى منظرين متخصصين. مسألة العلم والكوادر العلمية نحتاجها، بس نحتاج الكوادر العلمية التي تذب عن الإسلام والمسلمين، مش الكوادر العلمية الذي همها ترتقي في مراتب الدنيا ثم هي لا تفقه في دين الله شيء. بلغ مراتب العلم في تخصصه وبلغ منتهى، لكنه لا يفقه شيئا في دين الله. قال الحسن البصري لبلغ من أحدهم أن يقلب الدينار على ظفره فيعلم وزنه وما يحسن أن يصلي. بلغ من أحدهم من شطرته في التجارة يحط الدرهم والدينار على ظفره ويقلبه كده، يقول لك ده وزنه 5 جرام، ده وزنه 10 جرام، من غير ما يوزن، خبرة مهارة، وما يحسن أن يصلي. وأنا أقول لك بلغ النهاردة في الدكتوراه وجائزة نوبل وقول له كده افتح المصحف اقرأ الحمد لله رب العالمين، يغلط فيها 20,000 غلط. صلي ما يعرفش يصلي. أحكام الصلاة أحكام المبادئ أركان الإسلام، قل له إيه أركان الإيمان، ما يعرفش يفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام. وهو لا يفقه في دين لا شيء. هو ده اللي أنت عايزه من علم الدنيا؟ طب اسمع ربنا قال فيك إيه. قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون، خدش بالك من الآية دي، لا يعلمون يعلمون. فنفى عنهم علم ثم أثبت لهم علم. العلم اللي نفى عنهم هو علم الآخرة، والعلم اللي أثبته لهم أهو يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فإن علمت من دنياك ما علمت ثم هي أبعدتك عن الآخرة فأنت غافل. علم الدنيا لو مش هيقربك من ربنا يبقى أنت غافل. يعني أنا بقول لك مهم جدا نحن نهتم بالطب، نهتم بالهندسة، نهتم بالزراعة، نهتم بالتجارة، ولكن لا يكون على حساب الدين. ما برعش في هذه العلوم على نقصان ديني، لا، أنا أحاول أخضع هذه العلوم لديني فأذب بها عن وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. يا اخواننا احنا عندنا اقوام لا يؤمنون لا بالقران ولا بسنه. لما تيجي تقول له الكافر ده، ما تيجي تقول له قال الله، يقول لك الله مين؟ ما تقوليش لا قران ولا تقولي سنه، انا مش مؤمن اصلا لا بربك ولا بكتابك هذا ولا بنبيك، فما تقوليش ايه وحديث، قول لي كده علوم. فاحنا محتاجين بقى منظرين، بقول لك في ثغور تخصصيه تحتاج الى منظرين. اين منا اليوم المنظرون الذين يزبون بعلمهم؟ محتاجين عقول تقف امام هؤلاء تناظرهم بالعلم، تناظرهم بالعلم. يعني موسى بن قايدة لما طلب منهم ان هم ينقلوا الموميا بتاع فرعون الى فرنسا، مش عارف فاكرين الاحداث ولا لا، قال لهم انقلوها عشان نحللها. موسى بن قايدة هذا العالم بتاع الاثار لما وقف يعني كاد عقله ان يجن، هو فكر نفسه ان هو برع وان هو اتى ما لم يات به الاوائل. قال لك اول ما كان مربوط واول ما فك الرباط دراعه اتمطر الى اخره. المهم قصه طويله، رجعوا لها في اي مرجع ولا عملت ولا في اي شيء. الشاهد يا اخوانا ان موسى بقاي هذا لما بدا يحلل ولا يعمل وان هذا مات غريقا ثم نجي من الغرق واقترع ذلك وحللوا الجسم، ظن انه اتى بشيء جديد، ده نجا من الغرق، ده كان غريق ونجا من الغرق. الكتب السماوية الأخرى لما تحدثت عن فرعون تحدثت عن غرقه ولم تتحدث عن نجاته، خلي بالك تحدثت عن إيه؟ عن الغرق. الآيات كلها اللي جاءت عندهم في الأصفار وفي الأناجيل بتاعتهم وفي حتى الله تحدثت عن الغرق ولم تتحدث عن النجاة. اللي تحدث عن النجاة هو القرآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وأن كثيرا من الناس على آياتنا لغافلون برضو من الغفلة جاية. فهو بقى إيه؟ ظن أنه اكتشف حاجة، قال لك ده كان غريق ونجى من الغرق بلد. فرد واحد كده قال له سيدي، همس ودنه قصة، سيدي لا تتعجل، فإن المسلمين يعلمون من دينهم هذا الكلام الذي تقوله قبل 14 قرنا، من قبل 1400 سنة يعرفوا الكلام اللي انت بتقوله ده، يعني اكتشافك ده ايه قديمة يعني باللغة بتاعنا. قال له ما تقوليش الكلام ده، لا أصدق إن حد يكتشف هذه المعلومة الكتب السماوية. فجاء بقى ألف كتاب اسمه إيه؟ التوراة والإنجيل والقرآن والعلم. كتاب ده نفدت كل طبعاته، قبلك حاول جاهدا إن هو يلاقي حقيقة علمية أثبتها القرآن نقضت فلم يجد. كل الحقائق العلمية اللي أثبتها القرآن موجودة 100%، من ضمنها هذه الحقيقة. فاليوم نجيك بدنه، ما وجد نفسه إلا كان فيه مؤتمر مستنيينه إنه يطلع فيه بالأبحاث اللي اكتشفها من الموميا. فلما دخل المؤتمر أول كلمة قالها قال لهم إيه؟ أشهدكم جميعا أني دخلت في هذا الدين الذي يقول كتابه، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. دي بدنا أخونا، فين المنظرين بقى؟ في المنظرين بيتكلموا بالهندسه بتاعتهم يدافعوا بيها عن الاسلام والمسلمين، بالطب، بالتجاره، بالزراعه، نشر التجار الاسلام بالامانه في تجارتهم. احنا عايزين هؤلاء المنظرين. يبقى يا اخوانا علمك الدنيوي ان شغلك عن الله وعن الاخره فهو غفله، ها فهو غفله ووبال عليك. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، ولما تعلم بيبقى كل ما يشغلك عن الله يبقى علم ظاهري، يبقى انت عن الاخره هم غافلون. ايضا من الاسباب الجهل بالسنن الربانيه، الجهل بالسنن الربانيه. السنن الربانيه هي القوانين الالهيه التي يحكم الله سبحانه وتعالى بها هذا الكون، وهذه القوانين لا تتخلف، لا تتخلف الى يوم الدين. يبقى في قوانين ثابته محكمه غايه في الدقه والثبات، ليس فيها محسوبيه ولا مجاملات. خذ مثلا، قانون البغي، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم، فمن بغى فهو على نفسه ومن طغى فهو على نفسه، ده قانون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون أتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت. أتبعوا فرعون وجنوده إيه؟ بغيا بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قولي وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا إيه؟ لغافلون. الغفلة إيه؟ يبقى قانون الإيه البغي. فرعون بغى وتكبر، تكبر بإيه؟ بالأنهار الذي تجري من تحته، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فكان هلاكه فيما بغى به وتكبر. فهذه الأنهار التي كانت تجري من تحته أجراها الله منين؟ من فمات غريقا. نكمل إن شاء الله بعد ذلك. تعالج بهذا الموضوع يا شيخ.
من أسباب الغفلة الجهل بالسنن الربانية. السنن الربانية هي القوانين الإلهية وهي غاية في الدقة والإحكام والثبات، وليس فيها محسوبية ولا مجاملات، كما قال تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هذا هو قانون البغي. في الترمذي بسند صحيح: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي وقطيعة الرحم. قانون آخر، قانون المكر: من مكر مكر به. ده قانون. ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك. شوف المكر: لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. جزاك الله خيرا. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكل آية يقولون هذا الكلام: تكشف عنا هذا نتوب، يكشف الله سبحانه وتعالى عنهم فيرجعوا، فآية تانية ترسل عليهم يقول هذا الكلام مع كل آية. فرأى الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فأعطاهم أمهلهم. قالوا بقى كلام بقى: لئن كشفت عنا الرجز، آخر كلام لنا، لنؤمنن لك، ومش بس كده، ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم يمكثون. رجعوا في كلامهم تاني: فانتقمنا منهم. بشوف انت بقى ايه عقوبة الايه؟ التوبة الكاذبة. المكر مكروم كان فين؟ كان في التوبة. يا موسى احنا خلاص جربنا كل شيء وهنتوب الى الله، خلاص انتهى، اكشف عنا ده وهنرجع وهنتوب وهنرسل معك بني اسرائيل. اذا هم ينكثون: فانتقمنا منهم فغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. برضو الايه؟ الغفلة. انتقام الملك سبحانه وتعالى بالماكرين، من مكر مكر به. دي بقى سنن، قوانين: بروا تبركم أبناؤكم، عفوا تعف نساؤكم، من زنى زني به ولو في جدار بيته. يبقى المؤلم ان احنا هذه القوانين نمر عليها ونحن عنها غافلون. هذه قوانين لما تنظر في الدنيا تجد القوانين دي سائرة ولا لا؟ من مكر مكر به، من بغي كان بغيه على نفسه، أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وهكذا: من بر بر به، من عفى جعله الله سبحانه وتعالى عفيفا في نفسه وجعل أهل بيته أيضا أعفاء، وهكذا. دي كلها قوانين احنا بنشهدها، ومع ذلك الناس عنها غافلون. ليه؟ اسمع قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. سأصرف عن إيه؟ ما هي عن آياتي. ما هو ده صرف عن الآيات، دي انت فكر، يبقى أنت مصروف عنها، يبقى ده إيه؟ عقوبة أيضا. إيه دي؟ عقوبة إن أنت بقى شايف القوانين دي ولا تتعظ ولا تعتبر بها وما تأخذ منها عبرة وعظة. ليه؟ ربنا سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ليه؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. برضه عشان أقول لك الغفلة سبب كل إيه؟ يبقى أنت لما تلاقي نفسك مصروف عن آيات الله وما بتطعصي، اعرف إن في إيه؟ إن في عقوبة، إن في غفلة. أربعة: من أسباب الوقوع في الغفلة الطبع على القلب. إحنا قلنا عقوبات القلوب في ران، في طبع، في أقفال، في أكنة، في غشاوة.
كلها بتصيب القلب، بلد في غشاوة على القلب، في أكنة على القلب، في أقفال على القلب، في ران على القلب، في طبع على القلب. ولما تصل لدرجة الطبع ديت، إذا طبع على قلبك فلن تفقه شيئا لا في دنيا ولا في آخرة، لأن العلم الحديث عمال يثبت. آخر تقرير وبحث قرأته كان بيقولوا فيه، هل الدماغ هو اللي بيأثر على المخ فبيرسل له إشارات؟ آسف هل المخ اللي موجود في الدماغ هو اللي بيأثر على القلب فبيرسل له إشارات الحركة بتاعته، ولا القلب اللي بيأثر على المخ؟ والبحث طلع في النهاية إن القلب هو اللي بيأثر على المخ. بأبحاث بقى، أبحاث علمية طبية وأقوال، وقال لك دليل بسيط جدا. قالوا يعني دليل بسيط، قال لك ايه؟ قال لك القلب الصناعي أول ما بيركبوه بينبض مباشرة دون إشارة من المخ. لو هو القلب في حاجة إلى إشارة مخ، يبقى المفروض ايه؟ يحط القلب ينتظر لما يصل ومش عارف ايه والإشارة تأتي. لا، يقول لك نركب يوم مسعف، فلا ينتظر إشارة منين؟ من المخ. ولا كل حاجة في القلب بدليل. الجماعة اللي تركب لهم قلب صناعي قال لك عواطفهم بتندثر تماما، مسألة الحب لأبنائه، مسألة مش عارف ايه، قال دي كانت موجودة في قلبه هو اللي ابنه طالع منه فيه القلب، انما المسألة دي راحت تماما. وأبحاث طويلة. احنا بنقول بقى ديننا لما تقرأ قرآننا لربنا سبحانه وتعالى، الرسالة اللي ربنا أنزلها لنا، تجد هذا الكلام ببساطة، ان العقل والفهم والسمع والبصر مكانهم في القلب ومرتبطين في القلب بالآيات. وهو ده اللي العلم عمال ايه يثبته شيء في شيء، كل يوم عمال يثبت ان القلب ده يعني هو ايه الكل في الكل زي ما بيقول. اسمع كلام ربك بقى، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الفقه في سورة الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون به، العقل، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى الإيه؟ الإبصار أو الأعراف. أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. يبقى احنا ايه بالادله اهي، العقل، فهم، السمع، البصر، مكانه فين؟ القلب مرتبط به. ولذلك الكفار بقى يوم القيامه يقول لك ايه؟ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وانتم ما كنتوش بتسمعوا؟ ده كان الواحد فيكم يا بعيد انت وهو كان ودانه اطول من ودن الحمار بعزك الله، وكان بيسمع كويس قوي. لا ما يقصدش بالسمع كده، انه اغلق قلبه من كتاب الله، قلبه ده اتقفل، بل قفل، لأنه عوقب لما ناصب العداء لرسول الله كفر، لما نادوا كده طبع الله على قلوبهم فما سمعوش حق، خلاص ما بيسمعوا بودانهم. عشان تعرف ان لو هو قلبه ده انطبع عليه، ودنه دي تسمع زي ما هي عايزة، عينه دي تشوف زي ما هي عايزة، جسمه ده يستشعر زي ما هو عايز، قلبه ده طالما اتقفل لا يفهم ولا يسمع ولا يفصل الحقيقة والحق فيعرض عنه ولا يتبعه. ولذلك قالوا وقال لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. طب هو ابو جهل ما كانش بيسمع؟ ابو جهل ما كانش بيعقل؟ كان بيعقل وكان بيسمع، بس عقله هو الحقيقي الذي يفهم به الحق، عقله القلبي. يبقى الطبع على القلب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يسلمنا وان يعافينا من هذا. طيب ايه بقى سبب الطبع ده؟ قال لك الطبع على القلب جزاء الذنب والمعصية. يبقى أنت لما تذنب وتعصي الله ثم لا تتوب، لأن لو تبت تاب الله عليك، دي مقررة عشان ما تفهمش غلط. إنما احنا مشكلتنا في اللي بيعصي ثم لا يتوب، اللي بيذنب ومصر على ذنبه ومعصيته، البعيد عن الله سبحانه وتعالى ولا يريد ولا يرغب في العودة والرجوع، بيطبع على قلبه بسبب ذنوبه. اسمع كلام الله، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ليه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. عد معاي. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ليه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. نرجع بقى معلش عشان نجيب الترتيب، مش هنقرأ الآيات، ولكن ليه هم غافلون؟ لأن الله طبع على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم. لماذا طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم؟ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. لماذا استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة؟ لأن قلوبهم وصدورهم انشرحت للمعصية. مش بس بيعمل المعصية، لا ده قلبه ايه؟ منشرح لها ومبسوط قوي وهو يعصي الله سبحانه وتعالى. مش هو حزين؟ لا ده بمبسوط. فده جاب دي إلى وصلتهم إلى الايه؟ إلى الغفلة والعياذ بالله. أيضا من الأسباب الغفلة عن الآخرة. ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا. تلكوا يا أخوانا إن الغفلة هتجرك لاتباع الهوى. اتباع الهوى هيجعلك تضل عن سبيل الله. من ضل عن سبيل الله له عذاب شديد بما نسي يوم الحساب. يبقى يوم الحساب، يوم الوفاة، يوم العرض على الله مش في دماغه، لا يتذكر إلا لحظة الموت. يبدأ بقى هو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وسترك. ومهما نتلو عليك من الآيات فالأمر بخلاف. يعني أنت تتخيل يوم أن توضع في نعشك وأن تسحب وتجر إلى قبرك وتدخل في القبر بمفردك وتبعث أيضا بمفردك لتلقى وتقف أمام ربك. الأمر أكبر بكثير ولا يمكن أن يتخيل. من يتخيل النجوم إذا قورت والشمس والقمر يقور ويلقى بما في جهنم؟ من يتخيل دلو الشمس من الخلائق؟ من يتخيلها؟ من يتخيل العرق الذي يلجم الناس إلجاما؟ من يتخيل هذا؟ من يتخيل مجيء جهنم وإحاطتها بالناس، إحاطة السوار بالمعصم، ثم تزفر زفرة يجث الناس من هولها على ركبهم والكل يلزم قوله رب سلم رب سلم رب سلم. مين يقدر يتخيل هذا؟ كلام نقرأه لما تخيله والحقيقة هتبقى إيه؟ صعبة. إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، إلا من أراد الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يبقى الأمر لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إحنا العلامات الصغرى كلها ظهرت ونحن في انتظار أول علامة من علامات الساعة الإيه؟ من علامات الساعة. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. أخيرا إخواني الكرام، من أسباب الغفلة البيئة الفاسدة من صحبة أهل الغفلة وأهل السوء. لازم الصاحب ساحب. هتصاحب واحد ذاكر لله هيذكرك بالله. هتصاحب واحد خايف من الله هيخوفك من الله سبحانه وتعالى. هتصاحب واحد قريب من الله هيقربك من الله. هتصاحب واحد غافل عن الله هي ايه؟ هيطبع عليك وهيخرط عليك. هتصاحب واحد بيعصي الله برضه هيجرك الى المعصيه. فالصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك اما ان يحذيك هيديك مجانا بلا فلوس، واما ان تبتاع منه تشتري منه مسك، واما ان تجد منه ريحا طيبه. ونافخ الكير اما ان يحرق ثوبك، تيجي كده شظيه تعدي كده تحرق ثيابك، او تشم منه رائحه ايه؟ رائحه خبيثه والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود الا يولد على الفطره الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ولد مولود هو مسلم الى ان يبلغ يفضل مسلم على الاسلام، ابوه بقى يهوده ينصره يجعله مجوسي والعياذ بالله. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس وأراد أن يتوب، فذهب لواحد لكن ما كانش عالم، كان رجل كده بيعبد الله في صومعة. والفرق بين العالم والعابد، مش كل واحد بيعبد ربنا يبقى عالم، لا. فراح له قال له: أنا عايز أتوب. قال له: عايز تتوب؟ قال له: عملت إيه؟ قال له: قتلت 99. قال له: خرب بيتك، تتوب إيه؟ ليس لك توبة. قال له: طيب ماليش توبة. قتله وأتمل به الماء. فراح لعالم، شوف الفرق بقى، فقال: أريد أن أتوب. قال: اذهب اذهب الى قريه كذا. ايش معنى يعني؟ شوف لي بقى، فان بها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. فاختار له الايه؟ الصاحب. فصاحب اهل الغفله هتبقى غافل، فصاحب اهل الذكر والتقى هتبقى تقي ان شاء الله تعالى، وهتبقى ايه؟ وهتبقى من الذاكرين. لذلك ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من عباده الذاكرين قانتين المخبتين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.